الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء سدير والوشم والقصيم. فما بالكم لم تفشوه بين الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام؟ أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا إخوانهم أو عماتهم جهلا منهم، أفيحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم ولا يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم تعتذرون أن قصاصهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة وفي غيبتهم عنها، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا الله. ودليل هذا ما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه، وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزؤا وجهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه، فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والأولياء والصالحين وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء والمشي في الماء. فإذا كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته وقد صرح في الإقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلو من أن هذه الأفاعيل لو كانت حراما فلا تخرج من الإسلام، وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحر وعند قبور الأنبياء والصالحين ليست هذا، بينوا لنا الصواب وأرشدونا إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليمه الرجال والنساء، فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم. 5. رسالته إلى السويدي في بغداد. وأرسل إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي من علماء بغداد الكتاب الآتي جوابا على كتابه إليه، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وصل كتابك وسر الخاطر، جعلك الله من أئمته المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين. وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع. عقيدتي وديني الذي أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه أرسل وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عقيدة نشأوا عليها. وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، وكبرت الفتنة جدا، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. ويا عجب، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ وكذلك قولهم إنه يقول لو أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وأما دلائل الخيرات فله سبب، وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني ألا يعبد في قلبه أدل من كتاب الله، ويظن أن القراءة فيه أدل من قراءة القرآن، وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان فهذا من البهتان. والحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان، وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم. ولو أن رجلا من أهل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى الناس قام يلزم الناس الإخلاص ويمنعهم من دعوة أهل القبور، وله أعداء وحساد أشد منه بأسا وأكثر أتباعا، وقاموا يرمونه بمثل هذه الأكاذيب ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم، لعلمتم كيف يجري عليه. ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول ونصرته، كما أخذ الله على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فلما فرض الله الإيمان لم يجزي ترك ذلك. وأنا أرجو الله أن يكرمك بنصر دينه ونبيه، وذلك بمقتضى الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن رأيت عرض كلامي على من ظننت أنه يقبله من إخواننا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وغير ذلك، قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت لهم أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي، كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم، فلما أبوا ذلك نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عن القبور والنذر لها، فعرفوا ذلك وتحققوا ولم يزدهم إلا نفورا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه. والسلام. 6 رسالته إلى الشيخ عبد الله بن محمد عبد اللطيف عالم الحساء. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ علي، ولما قيل أنك كتبت معهم وقع في الخاطر بعض الشيء، لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كثيرا من الناس، لما يذكر عنك من مخالفة حكام السوء، وأيضا لما أعلم منك من محبة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم، لأن اجتمعت بك من 20 سنة وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح، وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح هذا هو الحق الذي أدين الله به، فأعجبني هذا الكلام لأنه خلاف مذهب أئمتكم من المتكلمين. وذاكرتني أيضا في بعض المسائل، فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله بك عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة، فلأجل هذا لم أظن فيك المصارعة في هذا الأمر، لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير، لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح، وإن كان معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وينبغي للقاضي أعزه الله بطاعته لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها في كتابه الذي أنزله، ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فمن ذلك لا يستخفنه الذين لا يوقنون ويتأدبون يتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين ولا يعجل. وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم، وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضا، فوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن اللسان وحسن الصورة في قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية. ووصفهم بالمكر والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة. ووصفهم بكلام ذي الوجهين. ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله في قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية. ووصفهم باحتقار المؤمنين وعدم الرضا بأفعالهم. ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك. كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بها. ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع. فكيف يجوز من مثلك أن يقبل من مثل هؤلاء؟ وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم وتزورهم في بيوتهم وتعظمهم. وأنا لا أقول هذا عن واحد بعينه، ولكن نصيحة وتعريفة مما في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا، لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره. وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آتي بجهالة، بل أقول ولله الحمد والمنة وبه القوة أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال الحمقى. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. وصفة الأمر غير خاف عليكم مما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم. وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهم. ووجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل، وسادتهم وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب، قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر وصاحب الإقناع بالإجماع. فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، وأنهم تركوا كتاب الله والعمل به، وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب. وأخبر أنه وصاهم بالاجتماع، وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين، بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، والزبر الكتب. فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق لتتبعن سنن من كان قبلكم، وجعله قبلة قلبه، تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها كانت في قوم كانوا فبانوا، بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات مضى القوم وما يعني بها غيرهم. وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغيير له عرف مقدار هذا الدعاء وحكمة الله فيه. والحاصل أن صورة المسألة، هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة، أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا؟ فعلم المتأخرين وسادتهم منهم ابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله، واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه. والذين يجيزون ذلك وأن يوجبونه يدلون بشبهة واهية، لكن أكبر شبهتهم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه إلا المجتهد، وإنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدة، ومن أوضحه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع، لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل، بل يبين مصداق قوله حذو القذة بالقذة إلى آخره. وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا، ومن أحسنه ما قاله أبو العالية أما أنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا. وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل ولا جوابا عما يدلي به المخالف، لكني أعرض عليه من نفس الإنصاف والانقياد للحق. فإن أردتم الرد علي بعلم وعدل فعندكم كتاب أعلام الموقعين لابن القيم، فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كبيرا، وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، وأجاب عنه واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة، منها نهي الله ورسوله على أمركم هذا بعين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع، وحذروا الناس منه، وأخبروا أنه لا يصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد، وأن الإسلام يصير غريبا كما بدأ. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام من معك على هذا، قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ، فما أجهل من استدل بكثرة الناس وأطباقهم وأشباه هذه الشبهة التي هي عظيمة عند أهلها، حقيرة عند الله ثم عند أولي العلم من خلقه، كما قال تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون. فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار اشترطوا بها على تكذيب الرسل، مثل إطباق الناس وطاعة الكبراء وغير ذلك. فمن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الآيات والحجج وحاجة الناس إليها. فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لمن كان من أهله، فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر والذكر والأنثى، وأن ما بعد الحق إلا الضلال، وأن قول من قال ذلك صعب، مكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقيم الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنكم مخطئون فبينوا لي الحق حتى أرجع إليه. وإنما كتبت لكم هذا معذرة من الله ودعوة إلى الله لأحصل ثواب الداعين إلى الله، وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه، وأنه عندكم من أنكر المنكرات، وأن الذي يعيب هذا عندكم مثل من يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن أنت بسبب ما أظن فيك من طاعة الله لا أبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، فإذا قرأته فإن أنكره قلبك فلا عجب، فإن العجب ممن نجا كيف نجا. فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله والانطراح بين يديه، خصوصا أوقات الإجابة كآخر الليل وإدبار الصلوات وبعد الأذان، وكذلك بالأدعية إلى هؤلاء، خصوصا الذي ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه، وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم، وقل يا معلم إبراهيم علمني. وإن صعب عليك مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي التوفيق. وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انتهى الشريط الثاني من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.